بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا من هذه الأرجوزة حتى وصلنا إلى المنصوبات 15، 15 منصوبا، ومنها المفعول به، ومن المفعول به المنادى، وأخذنا بعض أحكامه ونكمله ببقية الأحكام. فنقول هذا فصل في بيان حكم المنادى الصحيح الآخر، إذا كان اسما صحيح الآخر ليس من الحروف العلة فهذا له أحكام يعني تخصه. وهذا هو هذه الأبيات الآتية شرح لقول ابن مالك: وجاء المنادى صح إن يضاف ليا كعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمسة، ذكر خمسة وترك السادس يضاع فيه، ونحن نتكلم على ستة كلها بالتفصيل. وذلك يقول وجعل يعني إذا منادى صح، إذا المنادى صح يعني إن يضاف لياء، ثم ذلك الصحيح أضيف إلى ياء المتكلم كعبدي عبد، هذا آخره دال وليس ياء ولا واوا ولا ألفا، هذا أضيف إلى ياء المتكلم، ففيه فإنه ست لغات أوليا، أعطي ست لغات، ست لغات كلها في اللغة العربية هو لفظ عبدي، عبدي عبدي بحذف الياء، عبدي عبد عبد عبد، يعني يكون خمسة في هذا. فيقول اللغة الأولى حذف الياء عبدي، والاجتزاء والاجتزاء بالكسرة، تستفي بالكسرة فتقول يا عبدي ما فيها، يا عبدي بكسرة فقط، هذه هي الأولى من الستة. وذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر في استعمال العرب، ثم بعد الثاني، ثم بعد تي، ثم بعد هذه اللغة تي اسم مؤنث، اسم إشارة مؤنث، إثباتها ساكنة، يليه أن تثبت الياء ساكنة فتقول يا عبدي بالياء، يا عبدي الأولى يا عبدي وهذه يا عبدي، ثم الثالثة لي مفتوحة يا عبدي يا عبدي، هذه هي الثالثة. فقلب كسرة تلي، فعند ذلك أصله كان كسرة يا عبدي، فإذا جعلتها مفتوحة ياء فتفتح الدالة فتقول يا عبدي، يعني فقلب كسرة تلي، قلب الكسرة تلي كذلك أيضا يا عبد تلي، يعني فتحا يا عبد يا عبد، وياء ألفا، ثم التي تليها قلبها ياء يا عبدا يا عبدا بالألف بدل الياء يا عبدا، ثم حذيف ويتزي بالفتحة يا عبد يا عبد، يعني حذفت الياء والألف كلها فاكتفيت بالفتحة فتقول يا عبد، هذه هي خامسا تفي، هي الخامسة. وبقي الأخير هو الضعيف، ابن مالك إلى هنا ذكره ببيت واحد، خامس سادسها الحذف وضم ما كسر يا عبد يا عبد يا قوم يا قوم، كذلك يا قومي يا قومي يا قومي يا قوم يا قوم يا قوم، السادسة هي الضعيفة لأنها إيه ومد، وهذه ضعيفة فلتقتصر، هذه السادسة ضعيفة في استعمال العرب، والمشهور الخمسة المذكورة، هذه هي لغات المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم، فقومي وعبدي هكذا يكون ست لغات. هذا كله في غير أب وأم، وأما ذاك فسيأتي زيادة على هذا. يقول: ولذلك قرئ في قوله تعالى رب السجن قراءة شاذة، رب السجن هذا هو معروف، رب السجن على هذه اللغة السادسة أحب إلي بالضم، وهذه ضعيفة بل هي أضعف اللغات الست. فلتقتصر، أي فإذا عرفت أن هذه اللغة ضعيفة فاقتصر على اللغات الأخرى واستعملها. ثم إن كل ما ذكر من اللغات الست يقول لك فيما إذا كان المضاف غير أب وأم، إذا لم يكن لفظ أب وأم هذه ست لغات، وأما أب وأم فيزيد عليها أربع لغات. يقول: وأم، وأما إذا كان أبا وأما فيزيد على هذه الست أربع لغات أخرى فتكون فيها عشر لغات. وإليها أشرت بقولي وإن يكن أبا وأما فزد عليه أربعا تكون ذا رشد. إذا كان أب يا أبي يا أبي يا أبي يا أبا يا أبا هكذا خمسة، ويا أبو، هذه ستة تقدم ذكرها، وتزيد على هذا أربع لغات. وهي ما هي؟ تكون ذا رشد إبدال يا تأن، إبدال يا تأن، يا أبتي يا أبتي يا أبي بالياء تبدلها تأن فتقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تأن بكسر يا أبتي أو فتح يا أبتا يا أبتا، يعني اثنتان اثنتان فمن الأربعة. يا أبتا بالألف هذا ثلاثة، يا أبتي بالياء أربعة، إذن على ستة تكون أربعة مع ستة عشر لغات. هذه لغة يا أبتي يا أمتي. يا قال وماذا يقول؟ وكل يصح، كل يعني يا أبتي كل يصح، وكل هذه الصفات صحيحة في استعمال العربي لها. لماذا كثر فيها أبتي وأمتي؟ لأهل كثرة الاستعمال، لأنه يعني يكثر استعماله فتصرف في عشر أوجه. قل لنا الشيخ: ثم ذكرت حكم إذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى متكلم. هذا الذي سبق لنا من الست لغات ومن عشر لغات في أبتي وأمتي، هذه كلها فيما إذا كان مضافا إلى المتكلم. أما إذا كان مضافا إلى مضاف إلى المتكلم، يا غلامي يا غلامي، هذا الذي سبق، يا غلام غلامي، أضيف المنادى إلى مضاف إلى المتكلم، كم نعطي حكما؟ يقول: أما إذا كان وإن يضاف إلى مضاف ياء فافتح وسكنا مع استثناء، فافتح وسكن لغتان فقط، يا غلام غلامي بالياء، يا غلام يعني فسكن، يا غلام غلامي بالفتحة، فتحة وسكون لغتان فقط، ما يزيد على هذا لا ستة ولا عشرة، وإنما هو لغتان مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، هذا له لغتان فقط ما استثنائي. لكن تستثني من هذا، ماذا تستثني؟ يعني ليبن عم يبن أم، لهذين كلمتين يا ابن عمي يا ابن أمي هذا، فأما هذا فحذفا يا أم بكسرة، يا ابن عمي بدنيا بكسرة أو بفتح قد وفى، يا ابن عمي يا ابن عم يا ابن أمي يا ابن أم بدنيا، هذا استثنه من الفتحة والسكون التي هي اللغة الأخيرة. قال: يا ابنة عمي يا تلومي وهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي. يا ابن أمي يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر مديد. يا ابن أمي وكذلك يا ابنة عما لا تلومي يا ابنة عما بالألف لا تلومي وهجعي يعني فليس يخلو منك يوما مضجعي. قال لي ابن أمة يا ابن عمة فاحذفا بكسرة يا احذف ياء بكسرة أو بفتح قد وفى. إما تقول يا ابن أمة يا ابن أمي بكسرة أو بفتح يا ابن أم يا ابن عمة يا ابن عمي إثباتها إثبات ياء كذلك أيضا يا ابن أمي ثم قلب أيضا ثم قلب آلفة ثم قلب آلفة تقلبها آلف إلى أمة يا ابن عمة يا ابنة عمة لا تلومي وهجعي فليس يخلو منك يوما مضجعي. يا ابنة عمة لا تلومي هذا أخذ من قول الشاعر لا تلومي يعني منصفة يا ابنة عمة إذن هذا أبدلت الياء ابنة عمي آلفا وفتح ما قبلها فصار يا ابنة عمة وهذا إثباتها بالياء يا ابن أمي ويا شقيق نفسي هذا مثال لإثباتها ساكنة وهذا معنى إثباتها إثبات ياء ثم قلب آلفة يا ابنة عمة لا تلومي أي هذا قاله الشاعر يا ابنة عمة لا تلومي وهجعي فليس يخلو منك يوما مضجعي. هذه لغات المضاف إلى ياء المتكلم سواء كان مضافا مباشرا ففيه ست لغات وإذا كان لفظ أب وأم ففيه عشر لغات ثم بعد ذلك مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم وفيه هذه اللغات الأخيرة. هذا نهاية المفعول به باب المفعول به وقلنا المنصوبات 15 منصوبا وأخذنا المنصوب الأول وهو المفعول به ومن قسم المفعول به المنادى لأنه بتقدير أدعو زيدا يا زيد معناه أدعو زيدا فيكون مفعولا به ولذلك ينصب نصب المفعول به فبالشروط السابقة بالتفصيل الذي سبق يبنى على الضم وينصب يعني إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف إلى آخره ما مر لنا تفصيله بالتفصيل. قال الآن المفعول الثاني المنصوب الثاني الباب الثاني من المنصوبات 15 المفعول المطلق المفعول المطلق أي ما يسميه النحاة المفعول المطلق. لماذا سموه مفعولا مطلقا؟ لأنه يطلق عليه اسم مفعول بلا قيد بخلاف غيره من المفاعيل الخمسة فإنها تقيد المفعول به المفعول فيه المفعول له المفعول معه فهكذا يقيد. وأما هذا هو مفعول بدون قيد فلذلك قيل له المفعول المطلق وهو المصدر ويعني أي الذي لم يقيد بالجار لصحات إطلاق المفعول عليه من غير قيد بصلة تضم إليه بخلاف بقية المفاعيل الأربعة إذ لا يصح إطلاق ذلك عليها إلا بتقييدها بأن يقال مفعول به وله مفعول له ومفعول فيه ومفعول معه لا بد من قيده بخلاف هذا. طيب ما هو المفعول المطلق؟ تعرفه ذا مصدر وفضلة مؤكدة أو المبين نوعه أو عددا. ذا أي المفعول المطلق هو مصدر مصدر ضربت ضربا مصدر مفعول وفضلة فضلة وليس عمدة في الكلام لا يكون مبتدئا ولا خبرا ولا فاعلا وإنما يكون فضلة مؤكدة مؤكدا أو المبين نوعه أو عددا أي هذا إشارة إلى أنه مصدر ينقسم إلى ثلاثة أقسام مصدر مؤكد لعامله ضربت ضربا، وكلم الله موسى تكليما، ومصدر مبين لنوعه، فعل مصدر مبين لنوعه، وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز هذا بين نوعه، وعدد كذلك أيضا بين العدد، يعني فدكتا دكة واحدة هذا بين عدد مرة واحدة. وقال إذن عرفنا من هذا تعريفه أنه هو المصدر الفضلة المؤكد أو المبين لنوعه أو المبين لعدده، ففيه تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أيضا مع تعريفه. وقوله سبحانه تكليما هذا مثال لمصدر المؤكد، كلم الله موسى تكليما. وقوله وقوله أخذ عزيز ضم، وتضم إليه مثالا آخر وهو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، هذا مثال للمبين لنوعه. فأخذناهم هذا مجمل، أخذناهم كيف أخذهم، بشدة ولا بغير شدة؟ فبين ذلك النوع، نوع الأخذ بقوله أخذ عزيز مقتدر، هذا يسمى المصدر المبين لنوعه. والعدد يعني دكة دكة واحدة. قال ثم المفعول المطلق على قسمين أشرت إليهما بقول مفعول مطلق ينقسم إلى قسمين، أشرت إليهما بقول قسمان لفظي إذا وافق في لفظ لفعله وما مضى في، يعني وهو ينقسم إلى قسمين، قسم ماذا؟ لفظي، مفعول مطلق لفظي، وهو ما وافق عامله في اللفظ، قمت قياما هذا قياما هذا من لفظ عامله، فلذلك هذا يسمى لفظيا، أو معنوي لفعله وهو ما مضى من الأمثلة التي تكلمنا فيها، وكلم الله موسى تكليما فأخذنا أخذ عزيز مقتدر، مضى يفي أي مثالا لهذا النوع، مثالا لهذا النوع. ومعنوي القسم الثاني مفعول مطلق معنوي وليس لفظيا، إن يوافق معنى لفعله، إذا وافق في اللفظ المعنى دون اللفظ، فقولهم فقم وقوفا يعنى هذا مثاله، قم وقوفا لو كان باللفظ نقول قم قياما، لكن هذا جاء بلفظ آخر ولكن المعنى واحد، قم وقوفا، جلست قعودا، وبعضهم يفرق ويقول جلست قعودا ليس من هذا النوع، لأن جلست الجلوس يطلق هو خلاف الاتجاع، والقعود خلاف القيام، ولذلك يقال للنائم اجلس ما تقول قعود، ويقال لمن قام اقعد، ففرق بين هذا وذاك، لكن بعضهم يجعله مثال لماذا؟ لموافق في المعنى. يقول وكقوم وقوفا أي وقعد جلوسا، كذلك فإن القيام والوقوف بمعنى واحد، وكذا جلوس والقعود، ولكن المادة مختلفة. وقولي يعنى للبناء المفعول أي يقصد، وهو صفة لوقوفا. تنبيه لمن ما سبق أنه لا يشترط في المفعول المطلق أن يكون ناصبه من لفظه، ليس شرطا، اكتفاء بالوافقة في المعنى. وبه جزم ابن الحاجب ونظر بعضهم في الجلوس والقعود بمعنى واحد لثبوت الفرق بينهما في المعنى. ألا ترى أنه قال للزمن مقعد، الزمن الذي قد انكسر رجله هذا يقال له مقعد ولا يقال مجلس، ما ثبت هذا في لغة العرب، إنما يقال مقعد ولا يقال مجلس. قال الإمام الراغب رحمه الله القعود إنما يقابل به القيام، والجلوس إنما يقابل به الاتكاء، فيقال للقائم اقعد هذا يقول اجلس، وللنائم اجلس هذا ضده. فقد ثبت فقد بان تباينهما وافتراقهما والله تعالى أعلم. ثم ذكرت تعريف المصدر، ما معنى المصدر؟ لأننا قلنا المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو المبين لعدده، هكذا. ما معنى المصدر؟ قلنا نعرفه الآن. قال: والمصدر اسم حدث صدر من فاعله تقربه إن تستبين. يعني المصدر هو الحدث، اسم الحدث، اسم الحدث، أكل أكلا شرب شربا، هذا الحدث يسمى مصدر، اسم حدث صدر من فاعله أي حصل من الفاعل، قام فلان كذا قياما، فالقيام حصل من فاعله. تقريبه إلى ذهن المبتدئ، يعني لأنه ربما يعني يستشكل معنى قول اسم حدث، وهذا يكون بعيدا لفهم المبتدئ، فأراد أن يبينه ويوضحه بأقرب مثال. تقريبه إن تستبين، أن تريد بيانه، هو الذي يجيء ثالثا لدى تصريف فعله كضربا، يعني من عدا، يعني معناه المصدر هو الذي يأتي في تصريف الكلمة في تصريف الفعل ثالثا بعد الفعل والفعل، يعني ضرب زيد ضربا، إذا صار ثالث، قام زيد قياما صار ثالث. هذا تقريب لفعل المبتدي، وإلا فهو التعريف الحقيقي هو اسم حدث الذي يصدر من الفاعل، هو يعني المعنى الصحيح، لكن هذا تقريب، يعني تقريبا لفهم المبتدي. قالوا هو الذي يأتي يجيء في التصارف الفعل ثالثا، فهذا هو المصدر. ضرب زيد ضربا، يعني فعله كضربا من عدا، تقول ضربت ضربا، ضرب والتاء اثنين، وضربا ثالث، وهكذا ثالث في ثالث التصارف هو المصدر. هذا هو، إذا أردت أن تعرف المصدر يعني صرف الكلمة يظهر لك ثالثا. ضربا من عدا، هذا مكمل للمثال. ولما كانت أشياء تنصب على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا ذكرتها بقوله هناك، يعني وقد ينوب عنهما عليه دل فجد كل الجد وافرح الجذل، يقول ابن مالك في الألفية. يعني هناك ليست أصله هو المصدر، لكن المصدر ليس دائما، أحيانا تنوب عنه أشياء غير المصدر ككل وبعض ونحو ذلك. ولذلك قلت هنا وقلنا تنصب أشياء على النيابة، أي عن المفعول المطلق عن المصدر، كل وبعض، يعني كل وبعض، ولا تميل كل الميل في القرآن الكريم، ولا تميل، فلا تميل كل الميل، كل هذا مفعول مطلق، قالوا له هي مفعول مطلق نيابة، أصله فلا تميل ميلا كل الميل، فحذف ميلا وناب كل منابه. وكذلك بعض، وكذلك بعض، يعني ينوب بعضه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا مثال البعض، أصله أقاويل بعض الأقاويل، فحذف أقاويل وناب بعض منابه. فهذا قال كل وبعض نحو كل الميلة، هذا إشارة إلى الآية، ولا فلا تميل كل الميل، هذا كل مثال المفعول المطلق النائب. وعدد كذلك، العدد كذلك أيضا، فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، أصله فاجلدوهم جلدا 80، فحذف جلدا وناب العدد منابه، فصار فاجلدوهم 80 جلدة. وكذلك أيضا، وفثمانين هذا نيابة نائب عن مصدر. كذلك الآلات، مثل إيش الآلات؟ بمثال هنا فاضربهم صوتا فهم جنات، هذا تماما مثال، يعني فاضربهم صوتا، أصله اضربهم ضربا بصوت، فحذف المصدر وناب الآلة منابه فصار فاضربهم صوتا فإنهم جناد جمع جان. مثال هذا. وحاصل المعنى بإيضاح أن أسمع الآلات تنوب عن مصدر نحو ضربته صوتا، والأصل ضربته بصوت، ثم توسع في الكلام فعذف المصدر وأقيمت الآلات مقامه، وهذا والذي قبله مما ناب عن المبين لعامله. وأما النائب عن المؤكد لعامله نحو أغسله غسلا غسلا، لأن مصدر الأصل هو غسلا، لكن غسلا اسم مصدر، وكقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن أنبت مصدره إنبات ما هو نبات، فهذا نائب عن المصدر. الله تعالى أعلم. ولما أنهيت الكلام على المفعول المطلق ذكرت المفعول فيه، وهو المنصوب الثاني من المنصوبات الخمسة عشر، وهو المفعول فيه المسمى ظرفا، له اسمان ظرف ومفعول فيه، لأنه وقع فيه الفعل، ولذلك يسمى مفعولا فيه. فقلت هو المنصوب الثالث. فقلت باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، البصريون يسمونه ظرفا، ظرف لأنه ظرف للحدث يسمى ظرفا. قال ظرف الزمان والمكان كذلك أيضا لوقوع الفعل فيه، لا بد له من زمان ومكان. إذا قلت قام زيد يتضمن شيئين، المكان والزمان. الزمان معناه في الزمن الماضي قام زيد، ولا بد له من مكان لأنه جسم لا يستقل بنفسه، فلذلك يقول يشمل ظرفي الزمان والمكان. قال ظرف الزمان اسم الزمان انتصب بفي مقدرا كما كعاما طلبا، يعني ظرف الزمان تعرفه اسم الزمان الذي انتصب بفي، أي بتقدير مقدرا بتقدير في، يعني صمت يوم الجمعة، صمت يوم الجمعة، الظرف يوم الجمعة منصوب على الظرفية، أصله صمت في يوم الجمعة فحذفت في وانتصب الظرفية، فهذا هو الظرف مقدرا بفي، وليس لفظها وإنما معناها مقدر فيه. كعاما طلبا، طلب العلم عاما، أي في عام معناه أصله أي في عام، فهذا مثال لظرف الزمان. قال اسم الزمان انتصب، وهذا بالنسبة لظرف الزمان. أما ظرف المكان قلت ظرف المكان اسم المكان منتصب أيضا بفيك مثل جن حينا استجب. أما ظرف المكان فهو اسم مكان موضوع اسم المكان منتصب أيضا على الظرفية بفي، أي بتقدير في، بتقدير معنا في، كمثل حينا استجب، حينا أصله في حين، والحين مكان، يعني هذا يسمى اسم زمان اسم مكان حينا استجب. قال وكذا أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع ونحو ذلك، هذه كلها من ظروف المكان، تعتبر ظرف مكان منصوب على الظرفية. ثم أسماء الزمان والمكان يختلفان في أشياء، منها أن أسماء الزمان يقول ثم أسماء الزمان تقبل ذا النصب، أي النصب على الظرفية، لا فرق لذاك يحصل، ليس فيها فرق يحصل بين إيش؟ بين الذي اختص المختص منه ومبهام كذلك أيضا، الظرف المختص والظرف المبهام سواء في ذلك، إذ لا فرق لذلك. وظرف أسماء الزمان معرفة كانت أو نكرة محدودة كيوم وشهر، أو غير محدودة كحين وزمان، يعني كلها تقبل هذا النصب النص على الظرفية بتقديره لا فرق لذلك، أي لقبولها النص المذكور وهو متعلق بيحصل، بين الذي اختص منها بوصل أو بغيره، يعني إذا اختص بوصل يوما يعني يوم كذا أو بإضافة ومبهام، ومنها كذلك أيضا لم يتبين حده أو مقداره، وبين عدد فذلك أيضا عددا أي معدود، لا فرق بين هذا وهذا كله. والقصد بالمختص، ما معنى المختص غير المختص؟ نفسره. والقصد بالمختص منها ما ورد، أي ما أتى جواب قولك متى صام زيد، فيقول سائل متى يوم الجمعة، هذا سمى المختص لأنه قيده يوم الجمعة. قال متى، نحو يوم الخميس أو اليوم الذي نحن فيه. فإن قيل لك متى صمت، فإنك تقول في جوابه مثلا صمت يوم الخميس، هذا هو المختص، خاصة بالإضافة أو اليوم. وبالعدد، والمراد بالعدد ما وقع جواب كم، مثل الأسبوع مثلا صام زيد، قال لك كم يوم، كم يوم أسبوعان، هذا يسمى عدد أسبوعان، أي 7 أيام يعني معناه فالأسبوع والشهر. فإذا قيل كم اعتكفت، فإنك تقول اعتكفت أسبوعا أو شهرا أو عاما، هذا عدد كله وهو مبهم، وهذا العدد مبهم إذا وهو مبهم، أي ظرف الزمان مبهم إذا فقد هذين، أي كونه جوابا لكم وكونه جوابا لمتى، يكون سمى مبهما، فلم يقع جواب شيء هو مؤكد لما قبله، فلم يقع جواب شيء، يعني معناه إذا لم يقع جوابا لكم أو لمتى هذا يسمونه مبهم، وما وقع جوابا لمتى أو لكم يسمونه مختص. هذا معناه، هذه الأنواع الثلاثة كلها تقبل النصب على الظرفية الزمانية. وحاصله أن المراد بالمبهم منها ما لا يقع جوابا لشيء منهما، ويدل على قدر من الزمان معين، فتقول ابتداء جلست حينا وساعة ووقتا، هذا مبهم وينصب على جهة التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل. قال الفاكهي رحمه الله: ونصبه وقضية عدل المصنف يعني صاحب المتممة المعدود على المختص أنه ليس بمختص، وهو ظاهر كلامهم، وجزم المرادي بأنه من قبيل المختص. ثم ذكرت أسماء الزمان، أسماء الزمان، فقلت ثم ما كان مكان، ثم ذكرت أسماء، هذا أسماء الزمان الذي ستقدم، هذا أسماء المكان، هذا ثم ذكرت أسماء المكان، فقلت ثم ما كان مكانا لا يرى نصبا، لا يرى نصبا أي منصوبا سما أي ارتفع حاله، إلا ثلاثة، إلا ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع فقط، إلا ثلاثة، فمنها المبهم، أحدها المبهم هو الذي يقبل النصب، مثل الجهات الست: أمام، وراء، يمين، شمال، هذه الجهات الست كلها تقبل النصب على الظرفية، فاحفظ تغنم. والثاني مما يقبل النصب على الظرف الزمانية، هذا ثم ذكرت أسماء المكان، والثاني أسماء المقادير، وهي مثل ميل وفرسخ: ذهبت، سافرت، فرسخا، سافرت ميلا، يعني انصب على الظرفية. بريد كذلك أيضا يقتفي أن يتبع ما قبله. إذن هذا أسماء المقادير، الأولى المبهم، الثاني أسماء المقادير، الثالث المشتق من مصدر ما عمل فيه، من مصدر من الفعل يعني معمول، مثل ايش؟ وسواها من تما، مثل رمى مرمى زيد، مرمى زيد، رمى مرمى زيد، هذا مرمى منصوب على الظرفية وهو مشتق من الفعل، مثل ما عمل فيه سوى وسواها من تما لنصبه ظرفا. أما غير هذا من أنواع المكان فلا يقبل النصب على الظرفية، فلا تقول جلست بيتا، ما يقال هذا، أن هذا ليس من هذه الأنواع الثلاثة، جلست بيتا، وإنما تقول جلست في بيت تجره بفي، ولا صليت مسجدا، وإنما تقول صليت في مسجد. أما الظرف على النصب على الظرفية فلا يجوز، يعني ولا صليت مسجد الحرس، مثال هذا مسجد الحرس يعني معناه هذا ما يجوز مثل هذا النصب، لأن هذه ليست من الأشياء الثلاثة. كذاك ما قمت الطريق، كذلك أيضا ما تقول قمت الطريق، وإنما تقول قمت في الطريق بفي جارة موجودة، بل تجر بفي، هذه الأشياء تجرها بفي. وما أتى مؤول نزر، وما أتى من كلام العربي مما يدل على أن هذه الأشياء نصبت فهذا يؤول، يعني وليس صحيحا لغة أصلية، يعني مثل ماذا؟ مثاله دخلت مسجدا، هذا هو يعني ما نصب مسموعا. سكنت البيت كذلك أيضا، هذا مؤول في البيت، قل بحذف حرف الجر نصبه كمر، قل هذا منصوب بنزع خافض وليس منصوبا على الظرفية المكانية لأنه مخالف للقاعدة المذكورة، لأنه ليس من الثلاثة الأنواع. وهذا ثم قال ماذا؟ ثم ما كان منها، ثم ما كان أي مكانا أي ظرف مكان لا يرى نصبا أي منصوبا، وقول سما أي ارتفع صفته لنصبا، إلا ثلاثة أي ثلاثة أنواع، فمع المبهام أي تلك الأنواع، وهو أول المبهام أو ما في حكمه. والمراد بالمبهام هنا ما لا يختص بمكان بعينه، وذلك مثل الجهات الست، أسماء الجهات الست إذ ليس لها حد، يعني أمام إلى نهاية الدنيا، خلف كذلك، يمين كذلك، هذه لا حد لها، فلذلك تسمى مبهام، يعني معينة، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها في الإبهام كأرض ومكان، هذه كلها مبهمة، فإن خلفك يتناول ما وراء ظهرك إلى انقطاع الأرض كلها يعني. وسميت الجهاد الست باعتبار الكائن في المكان، فإن له ست حالات، أمام خلف يمين شمال فوق تحت، فاحفظ يعني هذا النوع بأمثلته تغنم بالرفع على الاستئناف. والثاني النوع الثاني بحذف الياء للوزن، أي النوع الثاني أسماء المقادير الدالة على مسافة معلومة، وهي ميل هو 4000 خطوة، وفرسخ 3 أميال، وبريد هو 4 فراسخ، يكتفي أن يتبع ما قبله في الذكر، نحو سرت ميلا أو فرسخا أو بريدا. وظاهر هذا أنه ليس بمبهم، وبه صرح بعضهم وأكثرهم على أنه مبهم. قال ابن هشام: وحقيقة القول أن فيه إبهاما من جهة أنه لا يختص ببقية ببقعة بعينها، واختصاصا من جهة دلالته على كمية معينة، لأنه 4000 ذراع كذا، فعلى هذا يصح فيه القولان. ثالثها أي الأنواع المشتق من مصدر ما عمل فيه، سواء كان عامله فعلا أم اسما، نحو جلست مجلس زيد، هذا مجلس أخذ من الفعل والظرف مكان، هذا مجلس زيد. قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا مقاعد هذا لأنه مشتق من نقعد، ونحو قوله ونحو شرف جلوس مجلسك، نحو قولك شرف جلوس مجلسك، هذا مجلس هذا مشتق من الجلس من جلسة. فإن كان مشتقا من غير ما اشتق منه عامله، نحو ذهبت في مرمى زيد وزرت بيت يعني ورميت في مذهب عمرو، لم يجب في القياس نصب شيء منها من هذه على الظرفية، بل يجب التصريح به يعني كما أشرت إليه بقولي وسواها من تما لنصبه ظرفا، وإنما يجر. فلا تقول جلست بيتا ولا صليت مسجدا، مسجد الحرس فتحتين جمع حارس، فذاك ما قمت الطريق، لا تقول هكذا منصبا على الظرفية، وإنما تجره بفي وتأتي بفي، بل تجر بفي يعني بل الواجب جرها بفي الظرفية مصرحا به. وما أتى عن العربي فهو مؤول، وقول نزر أي هو قليل في الاستعمال، وذلك كقولهم دخلت مسجدا وسكنت البيت أو الشام سكنت الشام، قل مؤول بحذف حرف الجر نصب كمل. إذن هي منصوب على الظرفية؟ لا، وإنما نقول منصوب بنزع الخافض، وبينهما فرقه. قال هذا كله أحكام المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وقسمناه إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان. أما ظرف الزمان فيقبل النص جميع أقسامه المتقدمة، وأما ظرف المكان فلا يقبل النص على الظرفية منه إلا ثلاثة أقسام التي بيناها أخيرا، ومع ذلك لا يجوز نصبه على الظرفية وإنما يجر به. وما أتى عن العربي منصوبا نقول إنه مؤول بأنه منصوب بنزع خافض وليس منصوبا على الظرفية المكانية. هذا حكم المفعول فيه، وهو الثالث من المنصوبات الخمسة عشر. والذي يليه المفعول فيه، ولما أنهيت الكلام على المفعول فيه أتبعته بذكر المفعول من أجله. المفعول من أجله ويقال له المفعول لأجله باللام، ويقال أيضا من إجله بكسر الهمزة إجله، وهو المفعول، وهو المفعول له، يسمى بالمفعول له، له أسماء: المفعول له، المفعول من أجله، المفعول من إجله، المفعول لأجله، المفعول عن إجله، يعني هذا يسمى المفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله. ضربت ابني تأديبا، ضربت فلانا تأديبا، لماذا تأديب هذا؟ هذا هو المفعول له. لماذا؟ لأنه جواب لما فعلت، جواب لما فعلت، يا يعني يقول حريري رحمه الله جواب لما فعلت، إذا سألك سائل لماذا ضربته تقول تأديبا، فهذا يسمى مفعولا من أجله. وهذا هو الباب المعقود له الآن. يدعونه أي المفعول من أجله، يدعونه يسمونه المفعول له، المفعول له جار ومجرور، لأجله ويسمونه أيضا باسم آخر المفعول لأجله. وحده عندهم عند النحاة حد المفعول من أجله كما أتى بنقله أي منقولا عن النحاة: اسم أتى منتصبا، اسم انتصب في الكلام مبينا سبب فعله. لو سأله سائل لماذا ضربت ابنك يقول تأديبا، هذا يسمى مفعولا من أجله. فإدراك المنى فإدراك المنى في زرت بيتك. قال زرت بيتك لماذا؟ فيسأله قال لإدراك المنى، لأن أدرك مناي لتعطيني. فإذا هذا يسمى مفعولا من أجله، منصوب على أنه اسم منصوب على إفادة بيان سبب الفعل. قال ويشترط أن يكون مصدرا، أولا له شروط منها كونه مصدرا، تأديب هذا مصدر وأدبته تأديبا، مصدرا يعني موحد الزمن، زمنه واحد وفاعل مع عامله، اتحد مع العامل ماذا؟ في الزمن والوقت والفاعل، الزمن والفاعل. ضربتني تأديبا، ضربتني الضرب من الفاعل؟ هو التاء، ضربت ابني مفعول به تأديبا، والتأديب من ممن؟ من التاء من الفاعل، زمانهم واحد وكونه وفاعله واحد، زمن وفاعل واحد مع عامل له، أي مع عامل وهو ضربت. وإن فقد شرط، أما إذا فقد شرط من الشرط لم يكن مصدرا أو لم يكن متحدا في الزمن أو لم يكن متحدا في الفاعل، فعند ذلك فبالجر قمن، أجرره باللام، أجرره بالحرف وليس يمتنع يقولون مالك، أجرره بالحرف، يعني إذا كان إذا لم يكن مصدرا جره، كذلك إذا لم يتحد في الفاعل جره. فإنه يجر بالحرف بحرف الجر مع عامل إذا لم يتعين مع عامله وقتا، وكذلك إذا فقد كونه مصدرا جره، ولا يجوز نصبه لعدم كونه مصدرا، مثل قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، للأنام جره باللام، ما قال أناما لأنه ليس مصدرا، أنام هذا ليس مصدر، هذا مثال فقد كونه مصدرا. جئتك وكذلك أيضا تأهبت السفر، لا وإنما تقول تأهبت للسفر، تأهبت للسفر، لماذا؟ لأن الوقت مختلف، التأهب قبل الخروج والسفر بعد الخروج، فاختلف الزمن، فلما اختلف يجب أن تجره فتقول تأهبت للسفر بلام الجر، وهذا لعدم اتحاد الزمان، يعني فإن زمن التأهب سوى زمن السفر. وكذلك أيضا لا يجوز النص في قولك يعني جئتك محبتك إياي، جئتك محبتك إياي، وإنما تقول جئتك لمحبتك إياي، لازم جره بحرف التعليل، لماذا؟ لأن الفاعل مختلف، فاعل المجيء المتكلم وفاعل المحبة المخاطب، فاختلف في الفاعل، فهذا لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول لأجله، وإنما يجر بحرف التعليل. وكذا قولك جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، فإن فاعل المجيء والمتكلم وفاعل المصدر المخاطب، وإن كان زمنهما واحد، زمن واحد نعم واحدا، بل يجب جره باللام التعليلية أو بما يقوم مقامها، تقول جئتك للسمن، للسمن للسمن، وتأهبت للسفر. قال الشاعر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، وقد نضت لنوم، هذا محل الشاهد، لنوم، وقد نضت لنوم ثيابها، نضت لأن الزمن مختلف هذا. وتقول جئتك لمحبتك إياي، وقال الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة فمن تفض العصور بل له القطر، وإني لتعروني لذكراك هزة، لتعروني لذكراك باللام جره، لماذا؟ لأن الذكرى ليس متحدا مع عروي تعروني. ويجوز لك أن تجر بحرف التعليل المستوفية للشروط المذكورة بكثرة إن كان بأل، نحو جئت للطمع في برك، جره باللام للطمع، يعني ولو قلت طمعا في برك جائز لأن الشرط مستوفي، وبقلة إن كان مجردا منها ومن الإضافة، نحو قول الشاعر يعني من أمكم لرغبة فيكم جبير ومن تكون ناصريه ينتصر، من أمكم لرغبة جره باللام، لو قال من أمكم رغبة يجوز لأن لاستيفاء الشروط، مع استيفاء الشروط يجوز أن يجر بحرف التعليل. يعني يقول ابن مالك رحمه الله ماذا قال، وجرر بالحرف وليس يمتنع مع الشروط فلزهد ذا قنع، هذا ابن مالك يقول هذا، يعني الشروط المستوفي يجوز نصبه على المصدر على أنه مفعول لأجله، لكن مع استفاء شروطه لو جررته باللام بحرف التعليل جائز، وكان مع الشروط فلزهد ذا قنع، لزهد باللام جررته، لو قلت قنع ذا قنع زهدا هذا مستوفي للشروط جائز. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.